بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. سادة العلماء أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. للتذكير فقط يوجد لدينا حضانة مجانية في كل ليلة للأطفال. We do have daycare for the kids, free daycare every night. The English program will start tomorrow night. البرنامج الإنجليزي سيبدأ غدا الخميس ليلا والسبت والجمعة والسبت عفوا. أيضا هناك صلاة الجماعة تقام في الأوقات الثلاث، صلاة الظهر من بعدها بإمامة سماحة العلامة السيد حسن القزويني، من بعدها هناك ختمية للقرآن نقرأ في كل يوم جزءا واحدا من القرآن، فالجميع مدعو، أهلا وسهلا بكم. العنوان على الأونلاين iiofa.org iiofa.org. والآن مع سماحة آية الله المجاهد العلامة السيد منير الخباز، فليتفضل بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. في حدود العلم التجريبي وفي أهمية المعرفة الدينية. نأتي إلى المحور الأول. راسل وهو أحد فلاسفة القرن العشرين له كلمة مشهورة وهي أن كل معرفة لا بد أن تحصل بالعلم، وكل ما لا يستطيع العلم اكتشافه فلا يستطيع الإنسان معرفته. وفهم من هذه المقالة أن راسل يرى انحصار العلم في العلم التجريبي، أي أن كل معلومة لا يمكن الوصول إليها عبر التجربة فهذه المعلومة لا يمكن معرفتها. لذلك أتكنز وهو أستاذ الكيمياء الحيوية في أكسفورد استفاد من هذه الكلمة رفض المعرفة الدينية. قال إن الحديث عن الإله والدين حديث وهمي، لأنه حديث لا يمكن أن يسنده العلم ولا يمكن أن يبرهن عليه بالبرهان التجريبي. الحديث عن الله كالحديث عن الغول والتنين والجن هو حديث لا يسنده البرهان العلمي، لذلك اعتبرت المعرفة الدينية أو العلم بالدين اعتبرت معرفة وهمية خيالية، لأن المعرفة الدينية لا يمكن دعمها بالبرهان التجريبي بالبرهان العلمي. فهل هذا الكلام صحيح؟ لابد في كل معرفة أن تخضع للتجربة حتى تعتبر معرفة موثوقة حتى يؤخذ بها أم لا؟ هذا الكلام الذي قاله راسل عدة ملاحظات تسجل على هذا الكلام، تسجل على هذه المقالة. الملاحظة الأولى، نفس هذه القاعدة التي ذكرها راسل، نفس هذه المقالة التي ذكرها راسل، كل شيء لا يكتشف بالعلم لا يستطيع الإنسان معرفته. هل هذه المقالة يمكن اكتشافها بالعلم؟ هي نفس هذه المقالة مقالة لا يمكن اكتشافها بالعلم، نفس هذه المقالة التي طرحها راسل، كل ما لا يمكن اكتشافه بالعلم لا يستطيع الإنسان معرفته، هو نفس هذه المقالة لا نستطيع أن نكتشفها بالمقياس التجريبي. فكيف نستطيع معرفة هذه المقالة بذاتها وهي مقالة لا يمكن اكتشافها بالمقاييس التجريبية؟ الملاحظة الثانية، هناك فرق بين العلم والفلسفة. لا يجيب العلم على كل سؤال، هناك أسئلة لا يمكن أن يجيب عليها العلم، وهناك أسئلة لا يمكن أن تجيب عليها الفلسفة. لا يمكن الاستغناء بالعلم عن الفلسفة. كيف؟ أوضح لك من خلال المثال. لو كان أمامنا لوحة زيتية مرسومة على الحائط، لوحة معينة مرسومة على الحائط، كيف يتعامل العلم مع اللوحة؟ كيف تتعامل الفلسفة مع اللوحة؟ العلم يتحدث عن الجانب المادي من اللوحة، كم طولها؟ كم عرضها؟ ما هي الأصباغ المستخدمة في هذه اللوحة؟ ما كمية الأصباغ؟ هل الألوان متناسقة أم لا؟ فالعلم يصب اهتمامه على الجوانب المادية من اللوحة، أما الفلسفة فتتحدث ما هو الهدف من هذه اللوحة، ما هي الرسالة التي أراد الفنان أن يوصلها لنا من خلال هذه اللوحة. الأسئلة التي يطرحها الفيلسوف غير الأسئلة التي يطرحها العالم الفيزيائي أو العالم الكيميائي. ليست جميع الأسئلة يجيب عنها العلم، هناك أسئلة فطرية لا يمكن للعلم أن يجيب عنها. مثلا هناك أسئلة يطرحها كل طفل بمقتضى فطرته، كل طفل يطرح على أمه هذه الأسئلة: من أين أتينا؟ وهل بعد حياتنا توجد عالم أم لا يوجد عالم؟ وما هو الهدف من وجودنا؟ أسئلة فطرية يطرحها الإنسان بطبعه وبفطرته على نفسه لا يمكن للعلم أن يجيب عنها، ولا جواب لها إلا في الفلسفة، إلا في الفلسفة الدينية: من أين أتينا وإلى أين سنذهب؟ وهل هناك هدف من وجودنا أم لا؟ هذه الأسئلة الفطرية التي يطرحها كل إنسان لا يجيب عنها العلم، ولا يجيب عنها المقياس التجريبي، تجيب عنها الفلسفة الدينية. لذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد وآله محمد: رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين. العبد الذي يعرف أجوبة الأسئلة الثلاثة فهو عبد ميز طريقه وميز منهجه. رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين. هذه الأسئلة الفطرية لا يمكن أن تجيب عنها الفيزياء ولا الكيمياء ولا أي علم يخضع للمقياس التجريبي. إذن ليس العلم التجريبي كل شيء، ولذلك يقسم العلم إلى علم مادي وعلم إنساني. العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء تعتمد المقياس التجريبي، العلوم الإنسانية كعلم النفس، علم الاجتماع، علم الأخلاق، علم الفن، هذه العلوم الإنسانية لا تخضع للتجربة، لا تخضع للمقياس التجريبي، تخضع للتأمل وتخضع للوجدان. ليس كل معلومة نحصل عليها عن طريق العلوم المادية، هناك معلومات لا توفرها العلوم المادية، توفرها العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع وعلم الفن وما شاكل ذلك من العلوم. الملاحظة الثالثة: عندما نتأمل في البراهين نلاحظ أن العلم المادي في العصر الحاضر يرى أن البرهان الأقوى هو البرهان التجريبي. دائما يسألك: هل هذا الشيء أثبتته التجربة أم لا؟ أي معلومة تطرحها يطرح عليك السؤال: هل أثبتت التجربة هذه المعلومة أم لا؟ كأن البرهان فقط هو البرهان التجريبي، كأنه لا برهان أمامنا إلا البرهان التجريبي. هل هذا المنطق صحيح؟ ليس صحيحا. البرهان التجريبي أضعف البراهين، البرهان التجريبي أقل البراهين، أقل البراهين إنتاجا. لماذا؟ البراهين ثلاثة: برهان تجريبي، برهان رياضي، برهان عقلي. البرهان التجريبي أضعف هذه البراهين. كيف؟ الآن أثبت لك ذلك. البرهان التجريبي يعتمد على الحس، الحواس الخمس، والحواس الخمس محدودة، لا يمكن أن تدرك كل شيء. أضرب لك أمثلة: الموجات المحيطة بنا، إحنا محاطين بموجات، الموجات المحيطة بنا علميا تبلغ 150 مليون كيلومتر، بينما الإنسان بحواسه لا يستطيع أن يدرك أكثر من كيلو أو كيلو ونصف أو كيلوين على الأكثر، بينما الموجات المحيطة بنا تبلغ 150 مليون كيلومتر. تجي إلى العقل، شقد يستقبل من معلومات عن طريق الحواس، شقد يستوعب من هذه المعلومات. علميا في كل ثانية، في كل ثانية يستقبل العقل 400 مليار معلومة، لكن لا يستوعب إلا 2000 معلومة من 400 مليار. هذا دليل على أن الحواس استيعابها محدود، إحاطتها محدودة. البرهان التجريبي برهان يعتمد على الحواس الخمس، والحواس الخمس إدراكها محدود، لا تستطيع أن تدرك جميع المعلومات حتى نحصر البرهان في البرهان التجريبي. أقوى البراهين هو البرهان الرياضي والبرهان العقلي. البرهان الرياضي لأنه يعتمد على قضايا بديهية أولية، فالبرهان الرياضي أقوى البراهين، لذلك لا يستغني علم عن رياضيات. هناك عندنا الفيزياء الرياضية، هناك عندنا الكيمياء الرياضية، بل حتى الآن مذكور في بعض العلوم البيولوجيا الرياضية، للبيان أن الرياضيات علم لا يستغنى عنه. أقوى البراهين هو البرهان الرياضي، أقوى من البرهان التجريبي، وكذلك البرهان العقلي. البرهان العقلي يعتمد على قضايا عقلية بديهية، ولذلك البرهان العقلي أقوى من البرهان التجريبي. أضرب لك مثال الآن. ديكارت الفيلسوف المعروف يعتمد البرهان العقلي. ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، وبما أنني موجود إذن هناك من أوجدني. شوف لاحظ، هذا يسمى برهان عقلي. البرهان العقلي أقوى من البرهان الحسي والتجريبي، لأنه برهان بديهي. أنا أفكر إذن أنا موجود، أنا موجود إذن هناك من أوجدني ومن وهب لي الحياة. فليس البرهان منحصرا في البرهان التجريبي. حتى نلغي كل البراهين وكل المعلومات الأخرى، زين؟ الملاحظة الرابعة، البرهان التجريبي نفسه لا يمكن أن ينتج بدون برهان عقلي. تجربة لا يمكن أن تنتج بدون برهان عقلي. كيف؟ الآن نحن لو أقمنا تجربة على غليان الماء، نحن نقول كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. هذا كيف وصلنا إليه؟ وصلنا إليه عبر التجربة. طيب، التجربة أقيمت على 1,000,000 فرد من الماء، ما أقيمت على كل ماء في العالم، ما أقيمت على المياه المستقبلية، أقيمت على المياه الموجودة بالفعل. كيف استطعنا أن نعمم هذه القاعدة؟ كل ماء، مع أننا ما أقمنا التجربة على كل ماء، أقمنا التجربة على المياه الموجودة، كيف استطعنا أن نؤسس هذه القاعدة الكلية؟ كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. كيف عممنا مع أننا لم نقم التجربة إلا على 1,000,000 ماء؟ كيف عممنا فقلنا كل ماء؟ عممنا اعتمادا على البرهان العقلي. لولا البرهان العقلي ما أنتجت تجربة من التجارب. البرهان التجريبي فاشل إذا لم يعتمد على البرهان العقلي. البرهان العقلي يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أنت أقمت تجربة على 1000 فرد من الماء، لكن أنت تقدر تعمم التجربة على كل ماء. لماذا؟ لأن العقل يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن لا يمكن أن نستغني عن الفلسفة، لا يمكن أن نستغني عن البراهين العقلية، حتى البراهين التجريبية في مجال الفيزياء، في مجال الطب، في مجال الكيمياء، لا يمكن أن تنتج إلا إذا اعتمدنا على البراهين العقلية المأخوذة من علم الفلسفة. إذن العلم وحده لا يستطيع أن يثبت لنا شيئا ما لم تنضم إليه هذه العلوم الأخرى كعلم الفلسفة. الملاحظة الخامسة، شوف، هذا العلم التجريبي لا يستطيع أن يكتشف حتى القضايا المادية. تدري حتى القضايا المادية أحيانا ما يقدر العلم التجريبي يكتشفها. كيف؟ الجسيمات تحت الذرية هل يمكن أن ننالها بالتجربة؟ لا يمكن أن نصل إليها عبر التجربة. الأجسام التي نراها تخضع للحتمية، يعني تخضع لقوانين ثابتة، أما ما لا نراه وهو الجسيمات تحت الذرية لا تخضع للحتمية، يعني لا تخضع لقوانين ثابتة. علميا الجسيمات تحت الذرية متقومة باللا حتمية، الأجسام متقومة بالحتمية يعني خاضعة لقوانين ثابتة، أما الجسيمات تحت الذرية فهي متقومة باللا حتمية يعني لا تخضع لقوانين ثابتة. لذلك لا يمكن التنبؤ بمسار الإلكترون، هو جسيم تحت الذري، لا يمكن التنبؤ بمساره، مما يعني أن المقياس التجريبي لا يمكن أن يكتشف كل شيء، بدليل أن الجسيمات تحت الذرية لا يمكن أن يتنبأ المقياس التجريبي بمسارها وبحركتها. فكيف نحصر العلم في العلم التجريبي؟ وكيف يقول راسل كل ما لا يمكن اكتشافه لا يستطيع الإنسان معرفته؟ كيف؟ كثير من الأشياء لا يمكن اكتشافها ويستطيع الإنسان معرفتها من خلال علوم أخرى غير العلم التجريبي. لأجل ذلك تجي إلى دوكنز، تعرضنا له ليلتين، يتعرض في كتابه وهم الإله، يقول إذا كان الله موجود فلماذا لم يجعل لنا دليلا حسيا على وجوده؟ بما أن قضية الله قضية مصيرية خطيرة، وجود الله قضية مصيرية خطيرة، طيب إذا قضية بهالمستوى، وجود الله قضية بهذا المستوى من الخطورة والأهمية، فلماذا لم يضع الله دليلا واضحا حسيا على وجوده بحيث لا نختلف ولا نشك في وجوده؟ لأن في دليل حسي على وجوده، مثلا الشمس، هل يشك أحد في وجود الشمس؟ الشمس وجودها واضح لا يشك أحد فيها، فلماذا الله إذا كان موجود لم يجعل لنا دليلا حسيا واضحا على وجوده كوضوح الشمس؟ هذا الجواب، هذا الكلام كلام غير علمي. لما؟ لأن كل معلومة دليلها ينسجم مع المعلومة نفسها، لا يمكن أن تجعل المقياس في كل شيء هو الدليل الحسي. استونا تحدثنا عن الفرق بين العلم وبين الفلسفة، الآن تحدثنا عن أن أقوى البراهين ليس هو البرهان الحسي التجريبي، بل أقوى البراهين هو البرهان الرياضي والبرهان العقلي. كيف يقول دوكنز بما أن الله ما في دليل حسي عليه، ما وضع لنا دليلا حسيا يوصلنا إليه، إذن ما موجود؟ لو كان موجود ووجوده قضية خطيرة مهمة لنصب لنا دليلا حسيا واضحا على وجوده. ما في دليل حسي، إذن ليس بموجود. هذا كلام غير علمي. لما؟ ليس كل معلومة نصل إليها بالحس، كل معلومة دليلها من جنسها، دليلها من سنخها. كيف؟ مثلا الآن الحرارة، كيف أنت تصل للحرارة؟ هل تصل للحرارة بالبصر؟ هل تصل للحرارة بالسمع؟ تصل للحرارة باللمس. زين، لأن الحرارة شيء يمس، فلا تصل إليه إلا عبر المس. تجي إلى معلومة أخرى، كيف تدرك أن أمك تحبك؟ بالحس؟ طبعا لا، لأن الحب ليس شيئا حسيا حتى يدرك بالحس. الدليل على أن أمي تحبني هو الوجدان، وجداني يشعر بحب أمي لي، وجداني يشعر بحب أبي لي. الحب ليس معلومة حسية حتى تنال بالطريق الحسي. أيضا عندما أقول هناك فكرة في عقلي، كيف أثبت أن الفكرة في عقلي موجودة؟ بالحس أم بالعقل؟ طبعا بالعقل. بالفكر أعرف أن هناك معلومة معينة في عقلي، بالفكر أعرف أن هناك معرفة معينة مرتسمة في عقلي. إذن ليست كل معلومة يوصل إليها بالحس. الله عز وجل ليس مادة ولا طاقة ولا كتلة حتى نثبت وجودها عن طريق الحس. الله قوة مجردة عن المادة، فالطريق للوصول إليها والطريق لإثباتها هو الطريق العقلي وليس الطريق الحسي. هو كما قال ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود، وبما أنني موجود فهناك من أوجدني بمقتضى برهان السببية، وبرهان السببية لكل مسبب سبب، هذا برهان عقلي وليس برهانا حسيا. لأجل ذلك في هذا المحور الأول ذكرنا وأثبتنا أن العلم وحده، يعني العلم التجريبي وحده، لا يستطيع أن يقيم حضارة، لا يستطيع أن يقوم الحياة. نحتاج إلى العلوم الأخرى كالعلوم الإنسانية، كعلم الفلسفة، نحتاج إلى المعرفة الدينية، لأن الأسئلة الفطرية لا تجيب عنها إلا المعرفة الدينية. لا يمكن للعلم التجريبي أن يجيب عن الأسئلة الدينية، عن الأسئلة الفطرية. ريتشارد هذا فيلسوف بريطاني له كتاب تحرر العلم، يذكر في كتاب تحرر العلم، يقول العلم يعتمد على افتراضات ومصادرات لم تثبت بالتجربة. نفس العلم التجريبي يعتمد على مصادرات وافتراضات لم تثبت بالتجربة. مثلا أذكر لك عدة أمثلة. العلم التجريبي يرى أن الكون والوجود الذي نعيش فيه منظومة مادية لا عقل فيها ولا روح، وأن هذه المنظومة المادية تتعامل بلغة الميكانيكا ولغة الكهرباء، وهذا ما في دليل عليه. لماذا حصرتم الوجود في الوجود المادي؟ لماذا قلتم الكون منظومة مادية؟ أليس هناك عالم محيط بهذا الكون وهو عالم الملكوت كما يقول القرآن الكريم؟ كيف أثبتتم أن الكون منظومة مادية فقط ليس فيها عقل ولا روح؟ هذه مصادرة وافتراض لم يقم عليه دليل تجريبي، ومع ذلك الفيزيائيون يمشون على أن الكون منظومة مادية، يعني يمشون على فرضية ومصادرة ليس عليها دليل علمي. زين، من المصادرات الطاقة لا تستحدث ولا تفنى ولا تتغير كميتها، مصادرة وافتراض يمشي عليه العلم التجريبي. لذلك لما اكتشفوا أن الجاذبية في المجرات أكبر من أن تفسرها كتلة المجرات، كتلة المجرات ما يمكن تفسر لنا حجم هذه الجاذبية الموجودة بين المجرات، افترضوا من باب الافتراض ما في أي دليل علمي، افترضوا أن هناك مادة سوداء هي التي تفسر لنا حجم الجاذبية بين المجرات، فرضية. العلم التجريبي يبتني على فرضيات، يبتني على مصادرات ما زالت لم يقم عليها دليل علمي، ومع ذلك يمشي عنها. إذن ريتشارد في كتابه تحرر العلم يقول حتى العلم التجريبي، حتى الفيزياء، حتى الكيمياء، هو يستند إلى بعض الفرضيات والمصادرات التي لم يقم عليها دليل علمي ودليل تجريبي. هذا تمام كلامنا في المحور الأول، نأتي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن عرفنا في المحور الأول أن هناك أسئلة لا يجيب عنها العلم، من أين أتيت وإلى أين أذهب وما هو الهدف من وجودي، أسئلة فطرية تلح على الإنسان يعجز العلم عن أن يجيب عنها، ولا جواب عنها إلا لدى الفلسفة الدينية. إذن المعرفة الدينية معرفة ضرورية، لا يمكن الاستغناء عن المعرفة الدينية بالمعرفة الفيزيائية بالمعرفة التجريبية، المعرفة الدينية معرفة ضرورية. نريد أن نتحدث قليلا معكم عن أهمية المعرفة الدينية. معرفة الدين، معرفة العالم الآخر، من أين أتينا وإلى أين سنذهب وما هو الهدف من وجودنا، وهل هذه الحياة مجرد مادة أم هناك روح لهذه الحياة وراء المادة؟ هذه الأسئلة لابد لنا أن نتعلمها، المعرفة الدينية ضرورية. يا إخوان، نحن نهتم كثيرا بتربية أبنائنا تربية علمية، يهمنا أن يكون أبناؤنا في أعلى مستوى علمي، يهمنا أن يكون أبناؤنا في أروع صورة علمية. المهم عندي كأب أن يكون ولدي مهندسا، طبيبا، فيزيائيا، عالما في مجال تجريبي معين، هذا الذي يهمني. وإذا قيل لي ولدك تخرج من الجامعة أصبح فيزيائيا، أصبح مهندسا، قلت قرت عيني، إن ولدي أصبح عالما في المجال العلم التجريبي. لكن المعرفة الدينية مهملة، لا نركز على معرفة أبنائنا بالدين، لا نركز على معرفة أبنائنا بالمعارف الدينية، لا نركز هل أن أبنائنا يعرفون الله، يعرفون صفاته، يعرفون أفعاله، هل نركز على أن أبنائنا يتعلمون أصول الدين بأدلتها؟ لا نركز على المعرفة الدينية، نركز فقط على المعرفة التجريبية لا على المعرفة الدينية. نحن مخدوعون، نحن نعيش في عالم مادي يركز فقط على العلوم المادية، والإعلام الذي نشاهده ونسمعه يركز فقط على العلوم المادية. لذلك لا اهتمام عندنا في أن أبناءنا لديهم معرفة دينية أم لا، هذا ليس محل اهتمامنا. من هنا يتعرض أبناؤنا لموجات من الإلحاد، من إنكار الدين، من التشكيك في الدين، لأنهم لا يملكون رصيدا من المعرفة الدينية، لأن أبناءنا لا يملكون رصيدا من المعرفة الدينية ينهارون أمام شبهات الإلحاد، ينهارون أمام التشكيك في الدين، ينهارون أمام الأسئلة التي تحرجهم عن الله وعن صفاته وعن الدين وعن جدواه، لأنهم لا يمتلكون أي معرفة دينية، بل يتعرضون لإغراءات وإثارات ينهزمون أمامها ويستجيبون للإغراءات وللإثارات، وربما ينحرفون لأنهم لا يمتلكون رصيدا من المعرفة الدينية. المسؤولية الكبرى علينا في صيانة أسرنا وأبنائنا بالمعرفة الدينية. يقول القرآن الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مو فقط أنفسكم، أهليكم أيضا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هي الخطوات التي يجب أن نسلكها في سبيل تعليم أبنائنا المعرفة الدينية؟ ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها في سبيل صيانة أبنائنا عن الانحراف وعن الميول يمينا أو شمالا، حتى نقول بكل صدق: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف يكون ولدك قرة عين لك إذا كان متدينا، إذا كان يحمل معرفة دينية؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين، مو للفيزيائيين، واجعلنا للمتقين إماما. المعرفة الدينية ضرورية. الخطوة الأولى ما قاله الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. يعني هذا الطفل قبل ما يلتقط الإعلام، قبل ما تجي التيارات الأخرى وتغزو ذهنه، قبل أن تؤثر فيه التيارات العلمانية، التيارات الأخرى، أن تسبقه بالكلام، أن تتحدث مع طفلك عن الله وعن صفاته، عن التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. كثير من الآباء يقول: ما عندي وقت، أنا مشغول، أطلع من الصباح ما أرجع إلا متأخر، ما عندي وقت أجلس مع أطفالي، ما عندي وقت أعلم أبنائي، الأم أيضا مشغولة ما عندها وقت تجلس مع أطفالها. النتيجة أن هذا الطفل ينطلق إلى المجتمع يتأثر به يستقي من الإعلام معلوماته، لا يملك أي رصيد من المعرفة الدينية، والمسؤول عن انحرافه أبواه اللذان لم يفرغا أنفسهما قليلا لتعليم الطفل معالم دينه ومعارف شريعته. الخطوة الثانية الجو الإيماني. مع الأسف بعض بيوتنا خالية من الجو الديني، خالية من الجو الروحي نهائيا. الجو الديني داخل المنزل ضروري. كيف يصون الشاب نفسه عن الانحراف إذا لم يكن البيت الذي يعيش فيه بيتا مملوءا بالأجواء الدينية؟ لا يصرع الأجواء إلا الأجواء. الشاب معرض لأجواء انحراف في الطريق، في السوق، في الجامعة، في أي مكان آخر يلقى أمامه أجواء من الإغراءات والإثارات. كيف يستطيع أن يقاوم أجواء الإغراء إذا لم يكن بيته مشبعا بالأجواء الروحية والأجواء الدينية؟ لنحول بيوتنا إلى أجواء روحية. يقول الرسول محمد إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. هل بيوتنا يقرأ فيها القرآن؟ هل بيوتنا يتلى فيها القرآن؟ هل صوت الدعاء، صوت القرآن هو الصوت الذي يعلو بيوتنا ويعلو أسرنا؟ أم أن الصوت الذي يعلو بيوتنا صوت الموسيقى، صوت التلفاز، صوت المسلسلات؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وإن البيت الذي يعزف فيه القيان، بيت موسيقى، وإن البيت الذي يعزف فيه القيان تهجره الملائكة وتحضره الشياطين. يجب أن تكون بيوتنا عامرة بصوت القرآن، بصوت الدعاء، بصوت الإبتهال، لا بصوت الموسيقى، لا بصوت القيان. هكذا يعلمنا رسول الله، هكذا نستطيع أن نصنع أجواء روحية ضمن بيوتنا وضمن أسرنا. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: واجعلوا بيوتكم قبلة، قبلة، وأقيموا الصلاة. كيف تكون بيوتنا قبلة إذا كانت الصلاة هي أول همنا؟ هل الصلاة أول همنا أم الصلاة آخر همنا؟ الصلاة آخر همومنا. شوفني طفلي، ابني شوفني أأخر الصلاة، إذا رآني ولدي لا أهتم بالصلاة لن يتعلم أهمية الصلاة، إذا رأتني الأسرة لا أهتم بالصلاة لن تتعلم طعم الصلاة. واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني قبلة يعني شنو؟ يعني الصلاة هي المهم. بعض الآباء لديه طريقة جميلة، يصلي جماعة في بيته. أنا أب أتقدم بمجرد أن يحين وقت الصلاة، وقت صلاة الفجر، وقت صلاة المغرب، أتقدم أنا الأب وأصلي جماعة، ويصلي خلفي أطفالي وبناتي ليتعلموا أهمية الصلاة، ليتعلموا عظمة الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقال تبارك وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الخطوة الثالثة تعليم الطفل أدب الدين. الدين مجموعة من الآداب. هل نعلم أطفالنا الآداب الدينية؟ تعلم طفلك كيف يتعامل مع أمه بأدب، مع أبيه بأدب، مع أصدقائه بأدب، مع جيرانه بأدب، مع المجتمع كله بأدب. الآداب الدينية لا نتكل على دور الحضانة، على المدرسة، على الأصدقاء هي التي تعلم أطفالنا الآداب. نحن نبادر لتعليم أطفالنا الآداب الدينية. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لابنه الحسن: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب. يعني أنت أيها الحسن منذ طفولتك أنا علمتك الأدب، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. تعليم الطفل أدب الدين يكون حاجزا له أمام الانحراف وأمام الضياع، حتى يكون أولادنا قرة عين لنا. كيف يكون ولدي قرة عين لي؟ أنا أقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، كيف يصير قرة عين لي؟ إنما يكون ولدي قرة عين لي إذا كان متدينا، إذا تعلم أهمية الدين. لن ينفعك بعد موتك مثل ولدك المتدين. ذخيرتك بعد موتك ولدك المتدين. إذا ربيت ولدك على الدين نفعك بعد الموت، وإذا ربيت ولدك على إهمال الدين وعدم العناية بالدين خسرت رصيدا مهما بعد الموت. الرسول محمد صلى الله على محمد يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص مفلس، يبقى في قبره مفلس، ما عنده عمل، ما عنده عمل يضيء له قبره، ليس لديه عمل يؤنسه في قبره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أسس مشروع خيري يبقى بعد موته، وسنة يهتدى بها، وولد صالح يدعو له. ذخيرتك ولدك الصالح. إذا ربيت ولدك على الدين بعد موتك يدعو لك، يصلي لك، يتصدق عنك، هو ذخيرتك وولد صالح يدعو له. هذا هو قرة العين. قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك نقتدي بأئمتنا، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، في العناية بالولد الصالح، في الاهتمام بالولد الصالح. الإمام الحسين عليه السلام وهو يسير نحو كربلاء خفق خفقة ثم وعى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له ولده علي الأكبر: لما استرجعت؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال: أبه، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده علي الأكبر كان شعلة من الإيمان، من الجهاد، من النشاط. عندما برز إلى المعركة طبق عليه الحسين آية الاصطفاء، قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا الولد الصالح الذي عندما فقده الحسين بن علي، فقد ركنه، فقد كيانه، أقبل إليه منحني الظهر، وقف على جسده وجده مقطعا إربا إربا، مبضعا قطعة قطعة، نادى: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا. ثم انحنى ونام إلى جانبه، ثم قال: يا بني هاشم احملوا أخاكم إلى المخيم، والله لا طاقة لي على حمله. حمل بنو هاشم علي الأكبر والحسين يمشي خلفه وهو يكفكف دموعه ويبكي على فراق ولده علي الأكبر، إلى أن أتى به إلى الخيمات: يا بويا من سمع يمك ونينا ومن شبحة لعد الموت عينك، وللعشرين ما وصل سنينك، وظن عمري انقضى والأجل قصر. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفق المؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.